الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيباً يقول عباد الله اتقوا الله، يعني عباد الله تعالوا نجتهد بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي: قوله خير الهدي هدي محمد، جاءت الرواية بوجهين، بفتح الهاء وإسكان الدال، ومعناه الطريقة، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي الطريقة والمذهب. والوجه الثاني بضم الهاء وفتح الدال، وخير الهدى هدى محمد، ومعناه الدلالة والإرشاد. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال ابن منظور: فلان حسن الهدي هو حسن المذهب في أموره كلها، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أحسن الطريق والهداية والطريقة والنحو والهيئة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأجعل سلسلة الخطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه، ولنتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واستنى بسنته وحذى حذوه صلى الله عليه وسلم فهو في درب الكمال يسير، وعكسه بعكسه. تتناول السلسلة حديثاً عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية، وحديثاً عن هديه في المعاملات المالية، وعن هديه صلى الله عليه وسلم في بيته وأسرته، وعن هديه في عسره وشدائده، وعن هديه في تعليمه ودعوته، وغيرها من الموضوعات. عنوان خطبة اليوم: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية. العبادات الشعائرية من صلاة وصيام وصدقات وأذكار ونحوها باب عريض من أبواب التقرب إلى الله تعالى. قال الله تعالى: واسجد واقترب، وهي سبب أكيد في تزكية النفس وتطهيرها من أدرانها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي وسيلة ناجعة لطمأنينة القلب وراحته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن خير من عبد الله تعالى وخشيه واتقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم في العبادة الشعائرية خير الهدي، ومنهاجه فيها أقوم المناهج، وطريقته أحسن الطرق. وإليكم في هذه الخطبة بعض المعالم في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية. المتوقع منك إذا سمعت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته هذه أن تحذو حذوه، وأن تستن بسنته، وأن تهتدي بهديه. أولاً، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه نصيباً وافراً من العبادات الشعائرية: صلاة، صوم، صدقات، ذكر، قراءة قرآن كريم. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ نصيباً وافراً من العبادات الشعائرية. أما الفرائض فمفروغ منها، وأما النوافل فله صلى الله عليه وسلم من صلاة النافلة في الليل والنهار قسط، ومن تلاوة القرآن حزب، ومن الذكر ورد، ومن الصدقات جزء، ومن صوم النافلة نصيب. أخرج الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، سورة الإسراء وسورة الزمر، هذون تقريباً جزء من القرآن الكريم. وأخرج البخاري عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، 8 ركع قيام الليل و3 ركع وتر. في رواية: فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وأخرج مسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وأخرج الترمذي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهكذا أيها الإخوة، سمعتم تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم له أوراد من الصلاة ومن الصوم ومن الذكر ومن تلاوة القرآن الكريم من العبادات الشعائرية، اتخذ نصيباً وافراً، وهذا من هديه الشريف وطريقه المنيف. فإذا أردت أن تهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم لتمشي في درب الكمال، فهذا أول معلم من معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية. ثانياً، لم تشغله صلى الله عليه وسلم عباداته الشعائرية عن واجباته الحياتية. يصلي من الليل، نعم، لكنه في النهار يكون في عمله. يصوم يوم الاثنين والخميس، نعم، لكنه يكون في دراسته وعلمه. لم تشغله صلى الله عليه وسلم عباداته الشعائرية عن واجباته الحياتية. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون أرغبة عن سنتي يا عثمان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصلي ونم. في رواية قالت عائشة: وكان عثمان حلف أن يقوم الليل كله وأن يصوم النهار وألا يتزوج النساء، فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فسأل عن يمينه لأنه حلف، قال: أقسم بالله أنا سأصلي قيام ليل ولن أنام بعد اليوم، أقسم بالله سأصوم ولن أفطر. فسأل عن يمينه، فأنزل الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وذكرت الآية كفارة اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تشغله عباداته الشعائرية عن واجباته الحياتية. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. طول الليل صلي قيام ليل، لا تفعل، تصوم دائماً. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاً، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. قال عبد الله بن عمرو: فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة، 3 أيام بالشهر ما بيكفيني، بدي أكثر. قال: فصوم صيام نبي الله داود عليه السلام لا تزد عليه. قلت: ما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر، يصوم يوماً ويفطر يوماً. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له 3 أيام في الشهر. فلا رهبانية أيها الإخوة في الإسلام، ولا تشدد ولا تنطع، بل توسط واعتدال. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته الشعائرية، إذ لم تشغله عن واجباته الحياتية. ثالثاً، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته دام عليه، وكان يحب العمل الدائم وإن قل. 2 ركعتين قيام الليل كل يوم، لما 20 ركعة اليوم وبعدين سأنقطع عن قيام الليل، أصوم هذا الشهر كله ثم أنقطع لما أصوم 2 وخميس بشكل دائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، وكان يحب العمل الدائم وإن قل. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. معنى لا يمل حتى تملوا يعني لا يقطع الله عنكم فضله حتى تتركوا ما كنتم عليه من العمل الصالح. في رواية: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه. في رواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فالقليل الدائم في العبادات الشعائرية أقوى أثراً وأفضل منزلة من الكثير المنقطع، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. رابعاً قبل الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الدخول في العبادة على كراهية وكسل وانصراف عنها، بل يدخلها بجد ونشاط وإقبال عليها. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، لما بتتعب تنعس من صلاة قيام الليل بتتمسك بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. في رواية: فإذا نعس فلينم. أخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، روح كل ثم امضي إلى الصلاة، حتى إذا ذهبت إلى الصلاة تذهب وفكرك منصرف إلى الصلاة، أما إذا ذهبت للصلاة والطعام موضوع فربما عقلك ينشغل عن الصلاة بالطعام. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية أنه يدخل فيها بجد ونشاط ومحبة. أما المعلم الخامس الأخير، فربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشعائر والمقاصد. فقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني يصوم نافلة أو يصوم فرضاً ثم هو يشهد شهادات الزور. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. إذا حدث كذب يعني عادته هكذا، حديثه كذب، معروف عنه بعيد من هون بأنه يكذب، أهله أرحامه أصحابه ديدنه الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مسلم، بعيد من هون هو منافق. إذا وعد أخلف، منذ أن يعده هو ينوي أنه مخلف، يعني يقول له تعال يوم الخميس خذ دفعة، وهو بيعرف حاله أنه يوم الأربعاء مسافر، أصلاً هو عم بيقول له تعال مشان ما يلاقي، بيقول له تعال اليوم الفلاني لنجلس مع بعضنا البعض، وهو عرفان بأنه باليوم الفلاني ماله موجود بكل البلد. إذا وعد أخلف، من لحظة الوعد هو مجهز للخلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: وإن صام وإن صلى وإن أدى عبادات شعائرية لكنها لم تنعكس أخلاقاً حسنة وسلوكاً حميداً، قال هذا آية منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإذا عاهد غدر. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة بعبادات شعائرية، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار عياذا بالله تعالى. فهذه الشواهد كلها أيها الإخوة وكثير غيرها يربط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشعائر والمقاصد. وبعد أيها الإخوة، هذه خمسة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية. الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا أيها الإخوة في هذه السلسلة، كلما سمعت شيئاً في يوم من الأيام في خطبة من الخطب تقرر أنك ستفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تبدأ بشيء، أن تمشي وتقصر لا بأس، المهم أن تمشي وألا تبقى ولا أبقى في مكاني، ولكن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لنحذو حذوه ونستن بسنته صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية. واحد، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه نصيباً وافراً من العبادات الشعائرية. اثنين، لم تشغله صلى الله عليه وسلم عباداته الشعائرية عن واجباته الحياتية. ثالثاً، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، وكان يحب العمل الدائم وإن قل. أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الدخول في العبادة على كراهية وكسل وانصراف عنها، بل يدخلها بجد ونشاط وانصراف إليها. خامساً وأخيراً، ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشعائر والمقاصد. فليتخذ أيها الإخوة كل منا لنفسه نصيباً وافراً من العبادات الشعائرية، ولا تشغلنه عن واجباته الحياتية، وليكن عملنا فيها دائماً وإن قل، وندخلها بنشاط ومحبة. وتذكروا أن عباداتنا الشعائرية لا بد أن تنعكس إيجاباً على معاملاتنا الحياتية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.